نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب اللباس 40 و95، قال حدثنا هناد وهو ابن السري من الأئمة المعروفين مؤلف كتاب الزهد، قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك الزاهد المجاهد، له أيضا تعليف الزهد والرقائق مطبوعان، كلاهما كتاباهما مطبوعان. حناد قال حدثنا ابن المبارك وعباد وهو عباد بن حبيب بن المحلب ابن أبي صفرة الأزدي من الثقات، كلاهما يروي عن أبي الصباح أبو الصباح وسعدان ابن سالم الأيلي صدوق، عن يزيد بن أبي سمية وهو أبو صخر الأيلي وثقه ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص. ولهذا الحديث أيضا متابعة شواهد، ولذلك يصح هذا الحديث. عن يزيد بن أبي سمية قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره لا ثلاثة لا ينظر الله إليهم المنان المسبل إزاره. المسبل إزاره كأنه ليس أمامه الحديث الذي مضى بنا هو المرفوع، انظروا قال عن النبي عن عبد الله بن عمر عن أبيه، هنا عن عبد الله بن عمر أيضا كأنه فتوى، ليس معناه أنه ليس الحديث. قد يفتي الإمام أو قد يفتي الصحابي موافقا للحديث الذي رواه أو هو غيره أو غيره، ويقول عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. والآن من الممكن أن تقول في السراويل وغيره وغيره قياسا عليه. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه أفتى به فيما بعد أيضا، وفتوى الصحابي بحديث رواه أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على زيادة الثقة وزيادة صحة الحديث، لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إمكانية أن يكون الحديث منسوخا أي حديث، لكن إذا جاءت الفتوى من الصحابة من بعضهم ولم يخالف أحد موافقا لحديث ذهبت شبهته كونه منسوخا. فإذا الإسبال في الإزار والقميص والإمامة. قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني كأنه يفتي بما روى فيما سبق، كذلك يقاس عليه إن شاء الله في السراويل، وخاصة في هذه الأيام الناس قد تساهلوا في البناطيل هذه. أولا البنطلون ينبغي أن يكون بنطلونا الإسلاميا، يعني فضفاضا شيئا ما، ولا يكون ضيقا بحيث يصف مقاطع القبل والدبر. ثانيا أن يكون عند المسلم أن يكون صغيرا قصيرا، لكنهم سبحان الله يعني عند الصلاة يأتي ويعرف أنه منهي عنه، لكن في جميل أزمنة ليس عند الصلاة فقط، يأتي عند الصلاة فيلفه ثم إذا خرج فيحله، وهذا كله من أخطاء الناس. ينبغي أن يعقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيء ينبغي أن يكون يبادر بالعمل به ولا يؤول ولا يتساهل في نام. هو توثيق إذا كان قالوا هو فيه اختلاف، لكن إذا كان عدة ثقات رووا وفيهم من عرف بأنه لا يروي إلا عن الثقات فيوثقون ويصححون، لكن في الغالب هو يوثق يذكر من روى عنه واحد فقط ولم يعرف أباه ولا جده ولا أحد نسبه ويدخله في كتاب الثقات ثم تجده في يوم آخر يدخله في كتاب الضعفاء أيضا فدل على أنه مذهبه في هذا والله أعلم لم يقبله العلماء على كل حال مضطرب شيئا ما لم يقبله قالوا إنه يوثق المجاهيل لكن بالفعل إذا كان لحديثه هو تابعي أيضا لحديث الغالب إذا تتبعت وهذا تعامل الأئمة رحمة الله عليهم الحاكم هذا عمله كذلك البيهقي كذلك من المتأخرين الشيخ أحمد الشاكر كذلك الشيخ الألباني إذا كان من التابعين وروى عنه عدة ولم يأتي بما ينكر فيصححون حديثه هذا يوجد أما هذا الحديث فله شواهد وله متابعات نعم الله يبارك فيك فإذا الحديث هذا قول ابن عمر هذا يصح إن شاء الله يكون صحيحا ثم بعد ذلك يقول حدثنا مسدد هو مسدد بن مسرهد من الثقات المعروفين قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان فيما يظهر لأن طبقة مسدد على عاشرة ويحيى أكثر شيء قالوا أنه من الثامنة ويكون لا يكون يحيى بن سيد الأنصاري وإن كان يشتركان في بعض الشيوخ فلا يكون هذا يحيى بن سيد القطان عن محمد بن يحيى عن محمد بن أبي يحيى وهو إبراهيم والد إبراهيم الذي روى عنه الإمام الشافعي إلا أنه ضعف إبراهيم بن أبي يحيى وهذا محمد بن أبي يحيى الأسلم أبوه من الصدوقين قال حدثني عكرمة وهو مولى ابن عباس أنه رأى ابن عباس يأتزر أي يلبس إزاره فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه يضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره قلت لما تأتزر هذه الإزرة إزرة على وزن فعلة فعلة للهيئة للهيئة الفعلة للمرة والفعلة للحالة والمفعل للموضع والمفعل للآلة فلما تأتزر هذه الإزرة أي هذه الحالة أو بهذه الطريقة لبسك إلى إزار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتزرها يعني معنى قول ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتزر دائما يأتزرها لم يقل قال يعتزرها الظاهر ليس فيه الدوام لكنه في بعض الأحيان والله أعلم فإذا كان ويكون أيضا دليل على أنه رآه أكثر من مرة فيكون النهي عن الإسبال إذا كان من جميع الجهات يكون نازلا من تحت الكعبين أما إذا كان من الأمام نازلا ويمس طرف الإزار ظهر القدم فلا يكون منهيا عنه هذا هو مفهوم حديث ابن عباس لكن انظروا ماذا قالوا أي طرفه الأسفل على ظهر قدمه نازلا وماقنا على ظهر قدمه ويرفع من مؤخره من جهة القفا بحيث لا يبلغ الكعبين فإذا بلغ الكعبين من المؤخر فيكون من وإذا ولو كان مرفوعا من جهة الأمام فيكون منهيا عنه بأن يكون منتهاه إلى نصف الساق هل يمكن أن يكون على هذا الحد أو على الأقل يكون فوق الكعبين إن لم يكن إلى نصف الساق قلت لعله وقال بعضهم أول هذا الحديث بعضهم قال لعله وقت الركوع يعني إذا ركع ويكون مؤخره لا شك أنه مرفوعا وإذا ومقدمه يكون ربما يلمس الأرض أيضا فقال المصنف رحمه الله الشارح قال نشا هذا القول من قلة التدبر في ألفاظ الحديث كما لا يخفى قلت لابن عباس يعني كأنه يقول لا هذا في وقت القيام يحمل على أنه وقت القيام كان مقدم إزاره يمس قدميه صلى الله عليه وسلم ولذلك ابن عباس كان يقتدي به وليس عند الركوع فقط فإذا إذا كان بهذه الصورة إذا كان مقدم الإزار يمس القدمين ومؤخره أو تقول من طرفيه أيضا لا يمس الكعبين وهذا لا يكون محرما. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر هذا، فيدل على أنه ليس داخلا في الإسبار المحرم هذا النوع من لبس الإزار. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في لباس النساء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري كلاهما من الثقات، قال حدثنا شعبة وهو من الحجاج عن قتادة وهو من الدعامة السدوسي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا الحديث عام بلفظه، يدخل في كل هيئة تتشبه المرأة بالرجال أو الرجل يتشبه بالنساء. فمن هنا اللباس الخاص بالرجال لا يجوز للنساء أن يلبسن، كذلك بالعكس اللباس الخاص للنساء لا يلبسه الرجال. ولذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب، باب لباس النساء: لا يكون لباس النساء في لونه ولا في هيئة قد مقطعه يكون مثل لباس النساء أو الرجال للرجال. نعم. فالكلام واضح جدا، فهيئة اللباس تختلف عادة في كل بلد، في كل بلد تختلف الرجال والنساء. الآن مثلا أهل باكستان لباسهم سروال وقميص، لكنه للنساء بقطع خاص وبطريقة قطع خاص، وكذلك يكون بلون في الغالب، أما الرجال فيكون بلون آخر يفصله، هذا هو الذي. وإلا في الغالب طريقته ونوعه قد يكون قريبا جدا، لكنه لا يقال إن هذا تشبه بالنساء، لأنهن لباسهن في الغالب على لون من الألوان، ولباس الرجال يكون يخالف. التشبيه يكون في الحقيقة لا شك فيه أنه يكون إذا كان الإنسان يأخذ لباس النساء، مثلا الآن يلبس لباس خاص أو البرقع أو كذا ويمشي الرجل، فهذا لا يقال أنه يجوز بحال من الأحوال. كذلك أن طريقة اللباس العام الذي تكون للمرأة ذيل طويل، فهذا منهي عنه من أصله للرجل لأجل الإسبال، ثانيا تشبه بالنساء. فأي شيء يكون في الحقيقة على طريقة النساء اللباس فيكون على الرجال محرم، وكذلك بالعكس. فالمرأة لا يجوز لها أن تلبس الإزار والرداء بحال من الأحوال بأي لون كان، لكنه يعني إذا كان، والله أعلم، قالوا إنه إذا كان اللون مختلف، هكذا قالوا، إذا كان اللون مختلف فكان الزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الإزار والرداء والخمار زيادة عليه، ويكون التفريق في هذه الصورة، في هذه الصورة. كذلك تأتي الروايات في النهي عن التشبه بالنساء والتشبه بالرجال في عامة الحالات، لا يتغنج في المشي ولا يتكلف كلام النساء أو طريقة كلام النساء يرقق، كذلك في المشي أيضا، إلا إذا كان خلقته هكذا قد يكون من المخنثين وغيرهم فيكون هذا معذورا، والله أعلم، لأنه يكون صوته قد يكون صوت النساء أو صوت المرأة قد يكون صوت الرجل، سبحان الله. نعم، هذا يحصل هذا. نعم، لكن التكلف والتصنع لمثل هذا في اللباس أو في أي عادة من عادات النساء أو عادات الرجال يحرم على كل جنس منهم. نعم. ثم بعد إيش هو؟ سروال. السروال الظاهر يعني نوعية اللون الظاهر يختلف في بعض البلاد. الآن أتراك يلبسون واحد الظاهر، الباكستانيين والهنود يلبسون سروال، هنود خاصة الرجال لهم نوع سروال مختلف، لكن خاصة في بنجاب الهند وباكستان أكثر شيء يكون نوع خياطة السروال وكذلك القميص قريبا. ربما النساء لهن بعض التزيينات وبعض الزخارف وغيرها، لكنه طريقة واحد. فالمختلف على كل حال يختلف، يكون الاختلاف واضح جدا بين اللباسين، وإن كان طريقة القطع قريبا منه، ولا ينبغي، العرف هو الذي يقضي في مثل هذه الأشياء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الزهير بن حرب وهو أبو خيثمة من الثقات قال حدثنا أبو عامر، من يكون هذا؟ أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي أبو عامر عن سليمان بن بلال، سليمان بن بلال التيمي من الثقات المعروفين، عن سهيل هو سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح هو ذكوان السمان، عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، سهيل عن أبي هريرة درب معروف، وعند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده نسخة كاملة، نسخة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة بسرد واحد، ويقول بإسناده وبإسناده وبإسناده هكذا. فأن سهيل نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، أيضاً هيئة لباس المرأة لبسة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. واضح جدا، وينبغي أن يكون كل واحد يعني مميزا عن غيره. نعم. هنا قال يعني في الحقيقة بعضهم يعني قالوا أنه إذا كانت هناك مصالح وكذا في التفاصيل، قالوا إذا كانت مصالح فمثلا الإنسان يريد أن يظهر نفسه ليدخل في العدو وغيره وغيره بشكل قد يتشبه بالنساء وكذا، هذه كلها قد تكون لها فتاوى خاصة، لكن عامة الأحيان لا يجوز للإنسان أن يتشبه الرجل مع المرأة أو المرأة مع الرجل بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن سليمان وهو لوين المسيسي، لوين تصغير لين، ولم يكن لينا إلا ضعيفا، قالوا كان ضعيفا في الجسم فكانوا يسمونه لوين، وإلا كان من الثقات المعروفين. يقول حدثنا محمد بن سليمان لوين، وبعضه قرأت عليه، سبحان الله، بعضه قرأت عليه، بعض هذا الحديث نفسه قرأ عليه، هو حديث واحد، وبعضه قرأت عليه عن سفيان، يبدو والله أعلم أنه مرة أخرى يكون قرأ عليه ومرة أخرى حدث. والذي يقول حدثنا محمد بن، تحديث متى يكون؟ الشيخ إذا حدث بصوته وسمع الطلاب فيسمى هذا أو يعبر هذا بحدثنا، وإذا كان الطلاب يقرؤون فبماذا يعبر؟ أخبرنا. والظاهر أنه يكون له مجالس، في مجلس يكون الشيخ قد قرأ ومجالس أخرى أو مجلس آخر يكون قد قرأ عليه، هذا الذي يظهر والله أعلم، فيكون تقوية للحديث بحيث سمع من شيخه عدة مرات. وبعضه قرأت عليه عن سفيان وهو نويينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة من التابعين الكبار، قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعل، النعل، فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، الرجلة أي المرأة التي تترجل وتتشبه بالنساء، هذا هو. فالنعل طيب التي تلبس المرأة في رجلها ماذا يسمى؟ النعل نفسه والله أعلم ولا غيره؟ الآن ماذا يسمون؟ هل يفرقون جزمة وشبشب الذي يسمونه؟ لكن كلمة النعل الفصيحة للجميع، الظاهر للجنسين والله أعلم. الذي يظهر أن هذه المرأة أخبرت بأنها تلبس النعل أي نعل الرجال والله أعلم. نعم. فالأيام الله المستعان، يعني الآن النساء تلبس مثل لباس الرجل أو مثل نعل الرجل الذي هي يلعبون بها كورة وغيرها ويربط وهكذا، فهذا يدخل فيه في الحقيقة. نعم، الله المستعان. ومن قبل النساء أو الرجال كانوا يغارون على مثل هذا اللبس، لكن الآن تلبس النساء وتلبسه ويلبسون البنات، خاصة إذا راحت المدرسة الصغار ينبغي أن يكون لهن نعالهن الخاص، تتعود عليها طول الحياة. نعم. فقطعا النال هي نال النساء ونال الرجال والله أعلم، لكنه يبدو والله أعلم أنها كانت تلبس النال الذي هو نال الرجال، نال الرجال. ولذلك قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء أي التي تتشبه بالرجال في نالها في لباسه في ناله وفي لباسه. نعم. ثم بعد ذلك قال في قباب في قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الباء هذا التبويب جزء من الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالجلباب ما هو والإدنى ما هو؟ هذا الخلاف واقع الآن بين العلماء كثيرا. فالجلباب وهي المرأة أو اللباس أو الذي تسمى أو التي تسمى الملاءة، الملاءة يعني يكون رداء طويلا عريضا يغطي جسدها أو يخيط على هذه الشكل الذي قد يكون يعني مثل ما تمسك المرأة بدل ما إذا كانت قطعا أخذت رداء طويلا أيضا لابد أن تربط نفسها تصبح أو تمسك نفسها، لكنها قد تخيط بهذا وقد تكون فيها أزارير، كل هذا والله أعلم يكون جائزا. لكن هل يدخل فيه ما معنى الإدناء يدنين عليهن من جلابيبهن؟ المسائل جاءت في هذا اختلاف فيه، قالوا الإدناء بمعنى أنها تجعل على رأسها فوق الخمار وجاءت روايات أيضا فوق الخمار أولا تختمر وفوق الخمار تجعل الملاءة، لكن قالوا الوجه لا يدخل فيه، الوجه يحتاج له شيء آخر. لكن غير واحد من الأئمة قالوا إنه قالوا أنها تدني وترخي على وجهها أيضا، هذا من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء عنه أنه قال أنها تغطي إحدى العينين وتنظر بإحدى العينين. نعم. فلكن يلقين علينا يغطيهن وجوههن تماما، هذا فيه اختلاف، لأنه يأتي الكلام ويأتي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغت المرأة الجارية المحيضة فلا يحل أن يرى منها إلا هذه وهذه، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح على كل حال. ولذلك ذهب غير واحد من الأئمة منهم الإمام أبو حنيف، الأئمة أيضا نقل عنهم الإمام أحمد له روايتان لكنه جاء عنه أن الوجه يجوز لها أن تكشف. والمسألة هذه جاء على كل حال على خلاف كثير فيه، وفي آخر أيامه هذه ألف الشيخ الألباني رحمه الله حجاب المرأة المسلمة، ثم طبع باسم جلباب المرأة المسلمة جلباب. فرحمة الله عليه يرى أنه لا يجب عليها تغطية وجهها، لكن العلماء الذين قالوا في تغطية عدم وجوب تغطية الوجه قالوا إذا أمنت الفتنة إلا أنه يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن جلابيبهن. نحن نعرف في حديث الحج ماذا تقول عائشة رضي الله عنها؟ كنا إذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها، انظروا الجلباب سدلت إحدانا جلبابها، فتسدل الجلباب على وجهها، فإذا ذهبوا النحو وإذا جاوزونا كشفنا. فهذا يدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين مامورات بأن يغطين وجوههن. فالمسألة فيها على كل حال خلاف. ومن الغريب أن ينقل هذا الكلام أن الأئمة الأربعة أنهم قالوا إنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، وهذا الذي يجوز أن ينظر إليه الخطيب أو الخاطب في الغالب. إلا أن المسألة في الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى النبي ثم فعل أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا أنهن كنا يغطين وجوههن من الأجانب أو من الرجال الأجانب، وكذلك بما نساء المؤمنين كانت مامورات بما أمرت به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني رحمه الله قال هذا الحكم أي تغطية الوجه للنساء خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التخصيص جعله يجعل لأجل ذاك الحديث إذا بلغت المحيض لا يجوز أو لا يحل أن يرى منها إلا هذه وهذه أو إلا هذا وهذا. فالمسألة لكن يبقى آخر كلام في هذا أنه كلهم متفقون على أنه إذا وقعت الفتنة في أمر ما يكون شيء سببا للفتنة الشريعة تمنع أن هذا السبب هو كذا، والفتنة لا شك فيها حاصلة بنظر إلى الوجوه. وكان تلك الأيام الناس يتعصبون للشيخ الألباني والشيخ محمد المنتصر القطاني، تسمعون أنه محمد المنتصر القطاني كان هنا في مكة أيضا، فكان يدرسنا في الجامعة الإسلامية، فكان إذا ذكرت هذه المسألة فكان يقول لا بد أن تغطي المرأة وجهها لأن الوجه هي الزينة ولا يبدين زينتهن، ومثل سبحان الله بشيء قبيح، قال إذا كانت المرأة تمشي كاشفة فرجها ما يتقزز واحدا ينظر، لكن إذا مشت بكشف وجهها الناس ينظرون إليها، هكذا كان يقول يعني بهذه السورة. فالفتنة إذا كانت واقعة في الحقيقة كلهم متفقون على أنه يجب سد باب الفتنة، ولا شك أن الوجه فيه فتنة، ولذلك العلماء في من قديم الزمان وإلى هذا الزمان أيضا يأمرون بتغطية الوجه. وأنا ذكرت لكم لعلي أن الشيخ الألباني لما كان يأتي، وهذا الكتاب لا شك فيه له رواج كثير في كثير من النساء وخاصة في الغرب وغيره يتخذن هذا هو سنتهم، فتكشف وجهها عامة النساء. فكان جاء بالمدينة وبعض محارمه يعني زوجته وبنته كانوا موجودين، فأنا كنت أمزح معه ويمزح جزاه الله خير رجل يتحمل، فقلت له يا شيخ أنت تقول بكشف الوجه وأم المؤمنين تغطي وجهها، فضحك الشيخ قلت أم المؤمنين يعني زوجته، فقال أنا أمرها لأن الفتنة واقعة، قلت فإذا أمسكنا الأصل وهو أنه إذا كانت فتنة واقعة فلا بد أن تؤمر، والرجل هو المأمور أن يأمر حريمه أو حرمته رجال زوجته بنته ومن يكون تحت ولايته. فيتلخص لنا والله أعلم في هذا الزمان خاصة الذي هو زمان الفتنة يجب أن تستر النساء وجوههن أيضا، لكن بطريقة تقدر أن تمشي، إما أن تكون تنتقب أي تخرج أو تجعل في ملاءتها وعباءتها نقب للعين تنظر فيها، أو يكون على وجهها شيئا بهذا النوع لا يشف الوجه إلا أنه يقدر أن تنظر من وراء الستارة أو ستار. نعم. لا تنتقب المرأة في حالة الحج، لكن طريقتها كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سدلت إحدانا جلبابها، لأن النقب أو النقاب قد يكون من هنا وهناك، لكن إذا كان هكذا سدلت، وإذا كانت هي تطوف وإذا كانت هي محرمة وتمشي طبعا في مجامع الرجال فيجب عليها أو جاز لها أو يجب عليها أن تسدل دائما، إلا إذا كانت في بيتها في غرفتها في فندقها ففي هذه الحالة يجب عليها أن تكشف وجهها في حالة الإحرام إن شاء الله. غير محرمة تنتقب، نعم، هي النقاب كان معروفا، كذلك السراويل كانت معروفة والقفافيز كانت معروفة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لما نهى عن المحرمات قال لا تلبس المرأة لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين ولا يلبس المحرم السراويل. السراويل كان معروفا في لبسها. فعلى كل حال اتلخص لنا إن شاء الله أنه يجب على النساء وخاصة زمان الفتنة، ولو نقلت بعض الأقوال من الأئمة رحمة الله لكن القلب يميل إلى ما كانت تعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عدة غير واحدة من العلماء قالوا هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. دليل الخصوص ما يظهر كما ينبغي، ولذلك يبقى الحكم عامة كما قال النبي، كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. قال السيوطي هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، لأن في كل الزمان كان الناس يختلفون ويدعون أن هذا خاص بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك السيوطي رحمه الله قال هذه الآية آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كامل، أبو كامل هو الجحدري اسمه مظفر ابن مدرك من الثقات، قال حدثنا أبو عوانة وفضاح ابن عبد الله اليشكوري من الثقات عن إبراهيم بن مهاجر وهو البجلي ضعيف في الحفظ ولذلك مدار الحديث عليه وضعف العلماء هذا الإسناد، عن صفية بنت شيبة وهو صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية الحجبية، لأن عثمان بن أبي طلحة الحجبي كان هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مفتاح الكعبة في يده. نعم. وجاء فيه أنها صفية نفسها أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه بعض الأحاديث، لكن هنا تروي عن عائشة رضي الله عنها، هي صحابية ولا صغيرة السن كانت، إلا أنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وروت عن عائشة أيضا. عن عائشة رضي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن، أثنت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار رضي الله عنهن وقالت لهن معروفا. وقالت ما هو المعروف؟ الكلام الذي يكون كلاما حسنا فيهم. قالت لما نزلت سورة النور عمدنا أو عمدنا عمد يامد عمد يامد عمدنا إلى حجور أو حجوز إلى حجوز شق أبو كامل فشققنهن فاتخذنهن خمرا. الحجز والحجوز والحجز الحديث الذي جاء فيه مثلي ومثلكم مثل أنتم وأنا أمنحكم أن تقعوا في النار ومثل وأنا آخذ بحجزكم أن تقعوا في النار أو بهذا المعنى. فالحجزة أو الحجز هي الظاهر الموضع الربط الذي يربط به في وسط، فهناك كان ثوبا زائدا كانت النساء الذي هي قريبة من المنطق والله أعلم كانت تربط المرأة نفسها لتقوية العمل فيها، فعمدت النساء إلى حجزهن فشققنا فجعلناها خمرا. هذا الحديث والخمر الخمار قد يكون ليس فيه دليل لو صح هذا أيضا إلا أنه تخمير الرأس وليس الوجه يدخل فيه، لكن الحديث ضعيف لأن مداره على إبراهيم بن مهاجر الراوي الضعيف. نعم. قال المنذري في إسناد إبراهيم بن مهاجر بن جابر أبو إسحاق البجلي وقد تكلم فيه غير واحد في الحقيقة قالوا إنه ضعيف الحفظ، وضعيف الحفظ حديثه يكون ضعيفا إلا أن يوافق عليه ولم يوافق عليه. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد أبو داود رحمه الله شيخه محمد بن عبيد قد مضى بنا كثيره والطنافسي من الثقات، قال حدثنا ابن ثور هو إذن مضى بنا محمد بن ثور الصنعاني عن معمر هو ابن راشد الصنعاني البصري عن ابن خثيم وهو كان قارئ مكة عبد الله بن عثمان بن خسيم القاري نعم والمكي عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها صفية هناك روتنا عائشة وهنا تروي عن أم سلمة كلاهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابهن بيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسيتي هل كانت هذه المناطق التي أو حجز التي كانت تحجز بها أو تربط بها وسطها كانت سودا؟ إذا كان هذا فيكون موافقا للحديث السابق. على كل حال هذا الحديث الصحيح يوافق حديث إبراهيم المهاجر والله أعلم. لكن ثناء عائشة لم يثبت عليها إنما خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية يعني لبست وغطت وجهها رأسها ومن قبل والله أعلم كانت ربما ما كانت تعتني بتغطية الرأس إلا أنه العرب عامة كان عندهم تغطية الرأس من النساء والوجه أيضا من قديم الزمان كان مشهورا ومعروفا على كل حال كما يأتي في ذكر أحوال العرب إذا رأيت كذلك في أشعارهم إذا ثبتت أشعارهم فكانوا يذكرون أنها محجبة أو كذا ومصونة سقط الخمار ولم سقط النصيف ولم ترد إسقاطها فتناولته واتقتنا باليد يعني اتقتنا باليد النصيف الذي يعني يكون تغطي بها الوجه فكان معروفا هذا الشيء في العرب والشريفات وغيرهن فلما جاء هذا والله أعلم يكون تأكيدا لما نزل من قوله تعالى في تغطية الرأس خاصة ولا رؤوسهن الغربان لأن ما يظهر فيه أنه أنهن كن يغطين الوجه بهذا لكن نأخذ الحكم تغطية الوجه من أحاديث أو من حديث آخر نعم باب قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فهنا الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن الجيب ما هو يعني أيضا في هذا الحديث على ما قال الذين لا يرون كشف تغطية الوجه قالوا إنما أمرنا بأن يجعلنا خمارهن أيضا على جيوبهن خمار للرأس تغطية الرأس ويكون الناصية الشعر كله داخل فيه ويكون أيضا يضربن بخمر على جيوبنا الجيب في الغالب هو المقطوع جاب يجوب المقطوع لمدخل الرأس بالقميص فأيضا يكون زيادة التغطية ربما يكون القميص لا يغطي بروز الجسم ملأ صدرها وغيرها فيكون الخمار أستر لها نعم هذا الذي يقال إن هذا هو المطلوب هنا خاصة ثم بعد ذلك قال حدثنا ويكون فيه داخل فيه العنق والصدر ما هو كذا الرأس والعنق أيضا ويكون العنق طبعا يكون بالجلباب كذلك الخمار قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري شيخ أبي داود حا تحويل إلى إسناد آخر قال وحدثنا سليمان ابن داود المهري أيضا من الثقات وابن السرحي أيضا شيخ ثالث أحمد بن صالح الأول وسليمان بن داود المهري الثاني شيخه الثاني وابن السرح مضى بنا أحمد بن عمرو بن السرح من الثقات أيضا، والرابع أحمد بن سعيد الحمداني، كلهم شيوخ أبي داود، سمع منهم هذه الروايات في أوقات مختلفة، هذا يعطي قوة في صحة هذا الحديث. قالوا كلهم قالوا أخبرنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب اليماني، قال أخبرني قرة ابن عبد الرحمن المعافري، قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل هكذا مثل جبرائيل أو كذا، من الثقات، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن أكنف مروطهن، قال ابن صالح أكس هذا أكسف أكسف مروطنا، المرط هو الرداء خاص بالنساء، ويكون أكسف أو أكنف، كأنها أكنف، أكنف الظاهر قطع من أو جانب من المروط، وابن صالح قال أكسف مروطنا، يعني اللي كان غليظا حتى لا يشف الرأس، فيقول أكنف مروطنا، فاختمرنا بها فاختمرنا بها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن فاختمرنا بها، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لأنهن كنا هن المقتضيات والأخريات، الظاهر ليس المهاجرات الأخر يخالفن، لأن المجتمع كلها بفضل الله تعالى كان على مبادرة إلى الاعتمار بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فاختمرنا بها أي قالوا أنها تقنعنا بها هكذا. وهذا الحديث بالذات يعني صحيح، لكنه يأتي في ترجمة قرة أنه وقع الإمام أحمد على بعض رواياته فقال منكر الحديث، إلا أن الحديث صحيح بالرواياته الكثيرة. ثم قال حدثنا ابن السرح قال رأيت في كتابي خال، في كتاب خالي، خال ابن السرح من هو؟ هو أحمد بن عمرو بن السرح، قال خاله هو عبد الرحمن بن عبد الحميد ابن سالم المهري، خاله قال ابن السرح رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب، هناك الرواية جاءت عن قرة ابن عبد الرحمن المعافري عن ابن شهاب، ولما كان القرة مكلم فيه أو متكلم فيه تكلم الإمام أحمد فيه بأنه منكر الحديث، فلذلك أبو داود رحمه الله قوى روايته هذه برواية خالي أحمد بن أبي السرح، وهو ثقة معروف، ثقة معروف. فإذا عقيل يروي عن ابن شهاب، عبد الرحمن قرة ابن عبد الرحمن يروي عن ابن شهاب، تابع ووافق معناه إن كان فيه نكارة في حديثه أو ضعف، ففي هذا الحديث لم ينسى ولم يخالف، ولذلك أبو داود رحمه الله أتى بهذا الإسناد الثاني ليبين تقوية قرة وأن الحديث صحيح. نعم. عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهري، عبد الرحمن بن عبد الحميد بن سالم المهري. نعم. ثم بعد ذلك قال أيضا مثل هذه الرواية، يقول الشارح رحمه الله يقول نظير هذا ما أخرجه النسائي في الصوم عن أحمد بن عمرو بن السرح، قال وجدت في كتاب خالي عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، إذا كان وجد في الكتاب هكذا، والكتاب رواية عنه وجادة قد يكون أقوى من الحفظ، إذا كان الكتاب ثابت عن الشيخ كتاب فلان ويكون قد صحها ولم يدخل في شيء أو كذا سالما من هذا كما شرطوا، فيكون قد يكون أقوى من الرواية، ولذلك قال أحمد بن أبي السرح كان عنده كتاب خالي كان ينظر فيه وينظر فيه الحديث، فهذا حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم، في رواية النسائي أنه رأى في خاله عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة. ثم بعد ذلكم ياتي الحديث الذي هو فيه الاشكال الكثير والخلاف فيه، باب فيما تبدي المرأة من زينتها. الزينة عامة ما تتزين المرأة، والزينة زائدا الوجه، ولا الوجه زينة، وهو الذين كتبوا والأخذ والرد في هذا الباب، فأدخلوا وجه المرأة الزينة، ولا يبدين زينتنا أي وجوهنا، لكن الآخرين قالوا لا، الزينة ما تتزخر فيها وما تتزين بها من الكحل، وكذلك حتى من الألوان وغيرها، إذا كانت تأخذ وتتزين بها جاز لها أن تتزين للرجال لرجلها، يعني ليس للرجال عامة، من حلي، كحل، خزام، الخضاب أيضا يدخل فيها والله أعلم. نعم، الخضاب إذا كان نعم في الشعر، فلا تظهر هذه كلها، كما قال تعالى لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها اضطرارا والله أعلم، يعني قد تكون المرأة تتعاهد لنفسها لكنها كان انقصها شعرها بالهوى أو شيء من هذا النوع، كذلك المرأة تكون ماشية وهي يعني قد يكون ذيلها طويل لكن بالهوى ينكشف ساقها. كان بعض العلماء، رأيت في قديم من بعض العلماء القدامى قال هذا يدخل فيه أيضا حكم المرأة التي تمتهن في الزراعة وغيرها وغيرها، فإذا كانت تدخل في الزراعة وتكون كشفت ساعدها وكذا، هذا كان يفسر بها والله أعلم. نعم، لكن إلا ما ظهر منها من غير قصد منها، هذا هو المقصود منها. فقال حدثنا يعقوب بن كعب ابن كعب الحلبي الأنتاكي ابن كعب بن حامد حلبي الأنتاكي من الثقات، ومعمل بن الفضل الحراني أيضا من الثقات، قال شيخ أبي داود الاثنين، قال حدثنا الوليد ابن مسلم، وهو وليد ابن مسلم معروف أنه كان من الثقات، إلا أنه كان يدلس تدريس التسوية عن سعيد بن بشير، وليد بن مسلم الشامي دمشقي، سعيد بن بشير وهو أيضا الأزدي الشامي من الثقات، عن قتادة عن خالد، وهو خالد يعني قال يعقوب شيخ أبي داود، وهو خالد بن دريك، خالد بن دريك عن عائشة ثقة، إلا أنه تكلم أنه كان يروي عن عائشة رضي الله عنها ولم يدركها، خالد بن دريك لم يدرك يعني عائشة رضي الله عنها، فيكون فيه شبهة الانقطاع. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم، إلا هذا وهذا. قال أبو داود هذا مرسل، مرسل ما معناه؟ خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وسعيد بن بشير ليس بالقوي، في الحقيقة سعيد بن بشير صدوق، لكن الكلام على عدم إدراك خالد عائشة رضي الله عنها، إذا لم يدرك وثبت هذا فيكون الله أعلم يعني منقطع، لكن قد جمع العلماء له طرق ومن غير طريق خالد بن دريك، وقد ذكر الشيخ الألباني الحجاب المرأة المسلمة وأثبت أنه سمع من عائشة رضي الله عنها، فصحه الحديث. وعلى هذا يجعلون المدار أنه لا يجب عليها أن تغطي وجهها ولا كفيها، لكن مع ذلك كانت النساء من الجاهلية يا شريفات كانت تلبس القفاز وكانت تغطي وجهها. نعم، فمن حيث الشرع كان يقولون أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وثيابها الرقيق كأنها كانت تشف الجسم الباقي، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها على ثيابها الرقيق، لا ينبغي أن يكون الثياب خاصة للنساء أن تشف ويظهر ما وراء حلتها شيء من جسدها جلدها أو شيء، وكذلك حتى الرجال إذا كان وهم يجب عليهم أن يكون ستر يعني سترهم من السرة إلى الركبة، فلا ينبغي أن يكون هذا القدر عليه ثياب رقيقة حتى يشف، ولو كان على اليدين أو على الظهر شيء خفيف لا يضره، لكنه يضر إذا كان على السوأتين، والمرأة كلها سوءة وعورة، فلا يجوز لها أن تلبس ثوبا يظهر من ورائها جسمها. أسماء بنت أبي بكر، يا أسماء، إن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، نعم، لكن كأنك تقول متى كان هذا، قبل الحجاب وبعد الحجاب؟ هل كانت هي تدخل على النساء؟ المرأة الرجل إذا تزوج امرأة أختها تكون محرما لها؟ لا، لا يحرم عليها. حمو الموت، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص نفسه في هذا الجانب، واضح جدا هذا، ما كان يخصه. ولا تقول أنه سوء الأدب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحرم، إنه مثل الأب وأمهاته ونساؤه أمهات المؤمنين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب على نفسه جميع هذه الأحكام، ليست هذه خصوصية. فمتى دخلت؟ الله أعلم، قد يكون دخلت وظنت أنها هي ساترة النفس ولو بعد الحجاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا الأمر، وإلا هي يعني لما في صحيح البخاري لما خرجت لتأتي لفرس عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير زوجها، لما فرس زبير بن الأوام، زبير بن عبد الله بن الزبير أبو أمه، أي نعم، أمه، أي نعم، هي أم عبد الله بن الزبير، نعم، زبير بن الأوام، وكانت تأتي لفرس ابن لفرس الزبير من ثلاثة فراسخ من المدينة النوى تحمل على رأسها، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ناقته، فأناخها صلى الله عليه وسلم يجلسها، فقال فتذكرت غيرة الزبير فلم أجلس ومشيت وهي على رأسها النوى. فالحاصل أن هذه فيما يظهر، الله أعلم، أنها ظنت أن هذا الثوب ساتر، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وليس معناه أنها دخلت بدون حجاب، دخلت بالحجاب المأمور به إن شاء الله، حتى الرجال الوجه وغيره. نعم، انظروا ماذا قال، والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكفان من العورة، فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة. لا، هذا القدر ما نوافق عليه، لأنه إذا أحس الرجل بامرأة فينبغي ويعرف أن كاشف وجهها، إذا كان الجو والعرف هكذا فيجب عليه أن يغض من أول، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فجأة جاءت ورآها فلا ينبغي أن يعيد النظر إليها. فهنا قوله فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة لا يصح، حتى عند أمن الفتنة إذا كانت كاشفة وجهها. وأهد النبي صلى الله عليه وسلم قال آمن العهود من الفتنة، ما هو كذا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو النساء أمرنا بالحجاب، وأمر الناس والنساء والرجال كلهم بغض البصر، بغض البصر، فلا يقال فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة قصدا، إنما إذا وقعت نظرة الفجأة لا بأس فيها، وكفيها عند أمر الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جميع ما دونه. أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء، هكذا يقول ابن رسلان، يقول على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. يعني كان في عهود المسلمين أو في قرون ماضية كانوا يمنعون النساء أن يخرجن غير مغطية وجوهن أو كاشفات وجوهن. ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال في تفسير الجلالين يعني ما ظهر منها الوجه الكفان أخذا بهذا الحديث فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فترة في أحد الوجهين, يعني أحد القولين للشافعية وللحنفية, والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة, ورجح هذا القول حسما للباب. هذا كلام ابن الإسلام. ثم وقد جاء تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي الله عنه, وهو صحيح في الحقيقة عن ابن عباس أيضا, وعن ابن عباس جاء أيضا أنها تغطي إحدى الوجهين إحدى العينين وتنظر بالأخرى, فجاء كلاهما صحيح. هذا أيضا الوجه والكفين عن ابن عباس بإسناد صحيح أخرجه البيهقي أيضا وأخرجه ابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا أيضا. نعم. قال على كل حال, فإذا هذه المسألة كأنهم جعلوها على أنها إذا كانت الفتنة إذا كانت الفتنة فلا يجوز لها أن تكشف وجهها, لكن الذي قلنا الذي يظهر إن شاء الله أنه نساء النبي ونساء المؤمنين في سياق واحد أمرن بالحجاب وبإذناء جرابيبهن, وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم جاء عندنا أنهن كنا يفعلن كذا, وما كان لأهل المدينة من أو المسلمين في تلك الأيام أن يخالفوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن القدوات, ولا دلالة على خصوصية نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه. نعم. باب في العبد ينظر أسئلة إن شاء الله يمكن الأربعاء, وأنا مسافر يمكن ما يكون إلا الأربعاء الجاي إن شاء الله, الدرس يكون يوم الأربعاء الجاي لكن مسافر يوم الأربعاء إن شاء الله الأسبوع الذي بعده. شيخنا ثبت في السنة أن موضع الإزار تحت الركبة بأربعة أصابع, كيف نجمع هذا ما أزرت المؤمن إلى أن ساف ساف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم, ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ساق بعضهم قال أزرة المؤمن هكذا, وإذا كان فإلى نصف الساق, وإذا نزل فما فوق الركبتين فما فوق الكعبين لا أنزل من بطنهم, فهذا كله هذه يجوز هذا وذاك. نعم. وخاصة يعني قلنا أنه كان الشيخ بكر أبو زيد يقول لا, أربعة أصابع إذا كانت هذه الأثواب إذا سجد ينكشف تنكشف أورده, وليس بواجب أن يلبس السروال وكذا, فهناك خلاف قال هذا في الإزار فقط, الذي يظهر أنه كله إن شاء الله إلى ما تحت الركبة أربعة أصابع وما تحته نصف الساق وما تحته إلى ما فوق الإزار, ولا حق للإزار ما تحت الكعبين كما جاء في الحديث. نعم. فليس فيه خلاف بارك الله فيك, أحوال اختلاف عدة أحوال جائزة. هل حديث ابن عباس يدل على الإسبال الغير المقصود؟ إيش معنى؟ أولا إدخال ألف لام على غير ليس بصحيح, قل يدل على الإسبال غير المقصود, الغير ألف لام هذه خطوها إدخال ألف لام على الغير. ثانيا أي حديث على الإسبال غير المقصود؟ أي حديث؟ هذا معروف مضى بنا أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي وأنا لا أتعمد هذا, قال أنت لست ممن تفعل هذا خيلاء, فإذا كان بدون قصد حصل هذا من الإنسان, وكان أبو بكر جاء في أنه كان مستدق الوريكين, فإذا نزل بدون قصد لا يدخل فيه قطعا, وفي عن أمتي الخطأ والنسيان. إذا كان إيه؟ لا يسقط فجأة سقط أو طال أو كذا وهو لم يتخيل أنه طال, لكنه إذا تذكر في حينه يرجع. إذا كان شعر المرأة مربوط بخيط هل يجوز لها أن تتوضأ عليه؟ كيف يعني؟ هي تتوضأ عليه لكنه ليس بلازم أن يكون المسح كأنك تقول, ولا كيف؟ عند هذا السؤال يأتي عند غسل الجنابة وغيرها, إذا كان مربوطا فيجب عليها أن تنقض شعرها, وإذا لم يصل إلى أصول الشعر قد يكون تنقض. وليس بلازم أيضا دائما، إنما إذا بلغت أصول الشعر الماء فإذا لم يصل إلى آخر الظفائر لا يلزم الغسل جنابة صحيحة. أما في حالة الوضوء لا يلزم، لا يلزم بحال من الأحوال تتوضأ عليها يعني تمسح عليها. هل يجوز رسم اليد أو الرجل فقط؟ للإفهام والتفهيم يجوز هذا إن شاء الله عند الحاجة. نعم. والإشارة، كان واحد طالب في الجامعة أظن كان من بعض البلاد غير الإسلامية، ففي كلية في السنة الرابعة قال جاءت المسألة، المسألة ذكر المرفق لكن ما تذكرت أنا المرفق، فالجواب في ورقة الجواب قال عملت اليد وقلت من هنا إلى هنا، وقال هذا مرفق إلى هنا، وهذا المرفق ما ذكر كلمة مرفق، فقال من هنا إلى هنا. فعند الحاجة قد يكون الله أعلم. نعم. لكن بدون فائدة أي جزء من الإنسان لا ينبغي أن يعمل. نعم. وخاصة إذا كان صورة كاملة هي المحرمة، أما الأجزاء إن شاء الله يعني عند الحاجة. هل يجوز إعطاء شيء لرضيء وأنا أصلي؟ نعم إن شاء الله. الرضيء إذا كان حلاوة في جيبك آته، وإذا كان رضاه آته، هذا كله لإصلاح صلاتك واجب قد يكون. بعض الناس يرى الجوال نفسه الآن يرن ويرن يرن، يجب عليه أن يمد يده ويقفل حتى لا يؤذي ولا يؤذي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حاملا قمامة بنت زينب وكان يضعها ثم يرفعها، هذه كلها يفعل صلى الله عليه وسلم، فأنت واجب عليك أن تعطيه حتى يسكت ولا يؤذي بخشيته. يقول الأخ هل يجوز للمرأة أثناء الرضاعة أن تقرأ القرآن؟ ما هناك مانع إن شاء الله إذا كانت يعني ألا تقرأ بدون إمساك المصحف، ليس أي مانع إذا كانت طاهرة إن شاء الله. أما إذا أمسكت مصحف أيضا فليس مانع هناك شيء إن شاء الله، يعني كأنك تقول أنها ترضي وتكشف ثديها عامة بهذه الصورة، في الغالب ما تكشف إلا جزء منه والولد مخفي، فالحاصل أنه لا ليس هناك مانع حتى لو نظرت وأمسكت المصحف، جزاها الله خير والرضي يأخذ حقه. نعم. هل يجوز للمرأة أن يلبس السروال، أن تلبس السروال كأنه عند زوجها؟ السروال عامة إذا كان فضفاضا ويكون وهو أستر ما يكون للرجال والنساء أيضا، ولذلك التبان السروال الصغير كانوا يلبسون في وجاء في أحد الصحابة وجاء ذكر هذا التبان في الخدم الذين كانوا يخدمون عائشة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يجعل لنا رواحل خاصة وينزلهن في مكان خاص، والخدم العبيد الذين كانوا يخدمون كانت تأمرهن، هم عائشة كانت تأمرهن يلبسن التبان في حالة الإحرام حتى لا ينكشفوا، فهذا كله يدل على أن التبان والسروال من أستر ما يكون. ولذلك الإنسان بدل ما يأخذ الآن الإخوان الخليجيين تحت يلبسون تحت الثوب هذا إيش؟ فوطة، فوطة من تحت مكشوف، لكن الإزار يكون لو جلس الإنسان أو كذا يكون ساتر، فإن شاء الله يجوز لها أن تلبس عند زوجها، يعني عند زوجها يجوز أن تنكشف بكل حالة، لكنها إذا كانت تلبس عند زوجها للزينة أقول بنطلون وكذا قد يكون تشبه بالنساء الكافرات، هو الذي ينبغي لا يكون. نعم. لكنها تلبس ما ليس فيه حرج من السروال. التكلم مع النساء الأقارب والنظر إليهن بوجود محارمهم لا يجوز، حتى لو كانت هي مغطية ينبغي أن تصرف هي وجهها لأنها تنظر إليك وأنت تنظر إليها، لا يصح حتى مع وجود المحارم في الحقيقة. نعم. إلا إذا كان يعني تجتمع مع وجود المحارم وكل واحد يغطي يغض بصره، فهذا هو المطلوب في ما إذا اجتمعوا في مكان واحد. نعم، خاصة الطرق وغيرها. هل اليد والرجلين عورة؟ نعم، الرجل اليد أيضا للمرأة عورة، إلا ما جاء في هذا أنها، لكن إذا لبست القفاز فهو أفضل، وكانت تلبسه النساء الرجلين. وأيضا الرجلين بمعنى ماذا؟ القدمين إذا كان فهي عورة في الحقيقة عامة، وحتى في الصلاة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن يكون يرخين ذراعا فقط، فقالت أم سلمة إذن تنكشف أقدامهن، فقال شبرا، يرخين شبرا، فقال إذن تنكشف، فقال يرخين ذراعا ولا يزدنا. فهذا كله يدل على أنه عورة. هل صوت المرأة عورة؟ نعم، صوت المرأة عورة، خاصة إذا كانت تتكلم بصوت رخي، ولا يتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا خاطبت النساء الرجال فتخاطب بصوت غير متكلف فيه، بل تتكلف لأن تجعل صوتها غير رخي. نعم، لأن هذا الصوت قد يكون من ابن الجوزي رحمه الله ذكر في تلبيس إبليس أن واحدا منهم كان يتبع ويحب يسمع صوت المرأة فأحبها، فما كيف ذكر؟ قال فانكشف منها وجهها فراها قبيحة. هل يمكن أن نقول أن الأحاديث، أن نقول إن، قل هكذا بعد قول إن تكون مكسورة، إن الأحاديث في كشف الوجه منسوخة بحديث عائشة رضي الله عنها في الحج؟ لا، ما تعرف أيهما أقدم. النسخ يكون لابد أن يعرف بها بالتاريخ، فأيهما أقدم وأيهما آخر، لكنه الجمع بينها وقد يكون أفضل، ويأتي الكلام عليه. وكتب ألفت الله المستعان من الجهتين. امرأة جاءت تودي العمرة والحج مع زوجها وهن كاشفة، وهي كاشفة وجه أقامر أمام الرجال، هل فعلها يفسد عمرتها؟ لا يفسد عمرتها، لكن هذه المخالفة عليها إثم ينقص من أجر العمرة، وعليها إثم. وهل زوجها مشارك لها في الذنب؟ نعم، لأن الزوج يجب عليه أن يأمرها بالحجاب. نعم، الأصل الكشف أم التغطية الوجه؟ يعني ماذا تقول في المرأة؟ يعني هذا الذي نقول تغطية الوجه لأنها فتنة ويجب عليها أن تغطي، وهي أعظم زينة للمرأة. نعم، لا ليس الأفضل، هذا الذي يعني خاصة إذا قلت أنه هناك قول العلماء قالوا إن الأصل الكشف، لكن عند الفتنة يجب التغطية، فهنا عندهم الأصل الكشف، لكن المرأة كلها عورة أصلا. نعم، في بعض الأحيان يلبس الرجل إيش؟ نعل زوجته في البيت والعكس، يجوز للرجل أن يستعمل طيبه إذا ما وجد. تعرف أنه جاء في الحديث إذا لم يجد يوم الجمعة إلا أن يمس طيب امرأته، النعل أخف إن شاء الله، إذا خاصة إذا رأى الحمام. بعضكم من بعض، لباس لكم ونعل لكم. إذا كان الإزار بلون واحد لا بأس فيه، قد يكون نعم ما يختلف من الحاجة. كيف نجمع بين حديث اذكروا محاسن موتاكم ولا تذكروا مساويهم، وحديث لما مرت عليه جنازة ذكروه؟ سؤال جيد، لكنه إن شاء الله يحثده بعدين إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد.